مجمع نورين يقدم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذا هو المجلس 29 من مجالس تخريج الفروع على الأصول من كتاب زاد المستقنع، عشاء يوم الاثنين 6 من الشهر 5 من عام 1437. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، باب صلاة أهل الأعذار. تلزم المريض الصلاة قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن عجز فعلى جنبه، فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح، ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع، فإن عجز أومأ بعينيه، فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر، وإن قدر على قيام وقعود فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر، وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أومأ بركوع قائما وبسجود قاعدا. ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم، ولا تصح صلاته في السفينة قاعدا وهو قادر على القيام، ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي بالوحل لا لمرض.
نعم، ذكر المصنف رحمه الله تعالى صلاة أهل الأعذار، وهم المرضى والمسافرون وأصحاب المشاق والحرج، وكذلك أيضا حالة الخوف وما يجوز فيها من قصر الصلاة ومن التغيير في هيئاتها وأركانها، وما يجوز من الجمع بين الصلاتين، وما يجوز من ترك بعض الأركان في الصلاة كصلاة المريض. هنا ذكر المصنف الكلام على صلاة المريض، ولكنه لم يذكر رحمه الله ضابط العجز والاستطاعة. وهنا نحرر محل النزاع حتى لا يكون فيه إشكال في محلات الاتفاق بين أهل العلم. أولا، لا إشكال في الرخص والتخفيفات المنصوصة على الخلاف التفصيلي في بعض الأمور، لكن مثل القصر في السفر محل إجماع، هذا منصوص. كذلك العراية التي جاءت فيها الرخصة لنوع المشقة والحاجة، وهي أن يبيع أن يشتري الرطب في رؤوس النخل بوزنه تمرا من تمر الضميد الذي من العام الماضي، فهذا محل اتفاق على الخلاف طبعا في بعض التفاصيل والعراية وبعض الضوابط المعروفة في العراية، هل هي شاملة وهل هي في بيعات متعددة ولا بيعة واحدة، لكن نتكلم كما يقول الفقهاء بالجملة. مثلا الصلاة واجبة بالجملة، لكن هناك فيها تفاصيل، مثلا صلاة الثاني من تحرير محل النزاع الضرورة الشرعية، ليست الضرورة الفقهية. الضرورة الفقهية التي يذكرها الفقهاء أحيانا مثل المالكية وبعض الحنفية يعنون بها الحاجة، لا، نحن نتكلم على الضرورة الشرعية والتي تأتي سياقها في حالة الموت والهلكة والتلف، تلف العضو، هذا محل اتفاق أنه يشرع به التخفيف بين وجوب وبين استحباب. أحيانا يجب عليك أن تأخذ بالرخصة ولا لا؟ يجب عليك أن تأخذ بالرخصة، مثل يؤدي إلى هلاك النفس وتلف العضو، وجود عاهات مؤقتة طويلة الأمد أو مستديمة، هذا يأثم الإنسان إذا ترك الرخصة. العجز الكلي، وأشرت إليه في أكثر من لقاء وفي درس منهج السالكين السابق، وذكرنا بأنه العاجز عجزا كليا كالمشلول، بأنه لا يتوجه إليه الخطاب أصلا. الخطاب دائما عند من يستطيع أن يعمل مع مشقة ظاهرة وحرج، أما اللي عنده مشكلة وشلل أجار الله عز وجل وإياكم، فهذا لا يتوجه الخطاب لأنه لا يقدر أصلا. فهذا هو محل اتفاق. المشكلة
الله يجزاك خير،
المشكلة هي في بقية الصور التي تقع في المنطقة المتوسطة. في أحد ما سجل اسمه يا أخوان؟ في أحد ما سجل اسمه؟
ما يتزاف.
وهذه موجودة في كلام العلماء، اللي هي الحاجات، انتهينا من الضرورات بالمعنى الشرعي المنصوص، بقي الحاجات وأنواع المشاق. يستطيع يقوم لكن يصيبها ألم، يصيبه وهن، يصيبها شيء، حالة المريض، حالة الشيخوخة المبكرة أحيانا في 60 و70، وأحيانا المتأخرة وهي في أغلب الناس، يجيه وهن عام ويجيه ضعف عام، فيقال له أفطر في رمضان ولا لا؟ الشيخ والشيخة، طيب ما هو الضابط؟ فلاحظ أن هذه المسائل، سأعطيكم أمثلة فقط، انظر إلى مسألة تسامح الفقهاء في مثل هذه المسائل، ليس كما يفعله كثير من المتفقهة وبعض طلاب العلم. يعني مثل كشف العورة لبعض العمليات التجميلية، ولاحظ امرأة أيضا، نقول رجل، امرأة أشد يعني في عورتها، وعند رجل وليس عند امرأة، يعني كشف العورة عند المرأة مشكلة، سواء تظهر الفخذ على اعتبار أن الفخذ عورة بين النساء، فضلا عن أحيانا بعض أجزاء العورة المغلظة، وكثير من الفقهاء يجيزون التداوي في المسائل الحاجية والمسائل العليا من التحسينيات. يصيبها حرج مثلا من شامة في أعلى فخذها مثلا، وقد يتقزز منها، يصيبها مثلا حرج من بهاق في مثل هذه المواضع، وتستطيع أن تزيله إما بعلاجه وإما بالتجميل. هذه لا أعرف أن مشايخنا يختلفون على جواز كشف العورة في مثل هذه، بس أنا أعطيك تطبيقات لنعرف المحيط الذي نتحرك فيه. قد يوجد من يخالف، نعم نتكلم على الفتوى السائدة والغالبة. القمل في الحج، يعني حكة القمل صحيح درجات وأنواع، لكن وش الغالب الأعظم الساحق في حكة القمل؟ أنها من الضرورات حكة، ويكثر شوي فيزيد الحك نوعا ما، ففيه نوع حرج ونوع مشقة فيه. البلل في المطر منصوص عند الحنابلة ولا لا؟ كمبيح للرخصة، البلل في الجمع بين الصلاتين، أليس كذلك؟ نصوا على ما يبل الثياب، بس ناخذ يعني جولة سريعة على بعض اختيارات الفقهاء في هذا المقام. الشيخوخة وذكرتها وهن عام، ما في ربما في مرض، وأعرف شيوخ كبار يذهب إلى الطبيب تحاليلك كلها سليمة، كلها سليمة، أكثر من 25 صنف من التحاليل، لكن يظل يشكو فيه وهن عام، يقول لك وش فيها دكتور شيخوخة، ويقول نتائج تحليلها أحسن من بعض الشباب اللي 25 والثلاثين. وهذا أيضا يصعب ضبطه، مع ذلك الفقهاء قالوا بأن الشيخ والشيخة يفطران، فيه نوع مشقة ووهن، يصوم يصوم، يقدر يقدر، الحامل والمرضع نفس الشيء، الجنين يمتص شيء من طاقة الحامل والمرضع فيصيبها وهن الشيخوخة، يجيها وهن، إذا أرضعت جاها تعب وإرهاق، وهذا معروف. كذلك الدماء الطبيعية تؤثر على المرأة كما تعلم. عموم البلوى في النجاسات والغرر، في النجاسات في أبواب الطهارات والعبادات معروف كلام الفقهاء في اليسير جدا من النجاسة الذي يشق الاحتراز منه، وكذلك الغرر إذا كان قليلا لكن يحتاجه الناس يجوز للحاجة. النعاس، المصنف قال النعاس إنما يبيح ترك الجماعة في الدرس الماضي ولا لا؟ قرأتمه في كلام المصنف أو نعاس، يعني قصده النعاس اللي يغلب، يعني هو بالنعاس، النعاس يأتي الناس كلهم. المصنف أظن ذكر في نفس بابنا هذا الصلاة قاعدا خشية التأذي بالوحي، وهذا درجات وأحوال، ولهذا اختلف العلماء في ضبط مثل هذه المسائل على أقوال عدة، يعني أشهرها أربعة. الأول ذكر العز بن عبد السلام رحمه الله وتابعه عليه القرافي في كتابه الفروق، وأنقل لكم كلامه، وقال وتضبط مشقة كل عبادة بأدنى المشاق المعتبرة في تخفيف تلك العبادة، فإن كانت مثلها أو أزيد ثبتت الرخصة، ولهذا اعتبر في مشقة المرض المبيح للفطر في الصوم أن يكون كزيادة مشقة الصوم في السفر عليه في الحضر. مفهوم الكلام؟ أعيده. ولذلك اعتبر في مشقة المرض المبيح للفطر في الصوم أن يكون كزيادة مشقة الصوم في السفر عليه في الحضر، يعني أن تكون حاضر المشقة عندك أقل من متوسط، هذا ما في خلاف ولا لا؟ لما تكون مسافر، هنتكلم على السفر في الوضع القديم وفي الوقت المتوسط في الحرارة مع الرياح ومع نحن قايلين برودة شديدة ولا حر شديد جدا، الناس أصلا لا يسافرون سابقا في شدة الحر ويضربون الطريق في الليل ويبيتون في النهار في شدة الحر، درجة الحرارة 46-47 كما يذكر آباؤنا. فما هي مشقة المسافر إذا قطع الطريق في حال، دعونا نقول في حال متوسطة من الحرارة 40-39 حتى 38، يعني أعلى من درجة حرارة الجسم، فيه فاقد وفيه جفاف، فاقد من العرق وفيه جفاف أكثر، بل الإنسان مع الحركة حتى في درجة 36-35 ربما يتحمل المشي في درجة حرارة أقل من هذا. فما الذي يصيبه إذا سافر ومشى في هذا الطريق والشمس على رأسه؟ يصيبه من الجفاف ومن الجهد والإعياء، ترى الإعياء غير الإغماء وغير مطلق الإرهاق، الإعياء يجيه مثل النوم لكن يسمع الناس هذا معروف، يعني يكون عنده نقص في السوائل ونقص في، فيأتيه مثل هذا الإعياء أحيانا بسبب ضربة الشمس. وتكلم، أنا ما نقلته هنا، وتكلم على ما يبيح المحظورات في الحج والانتقال إلى الفدية بالمشقة المتوسطة من القمل. طيب المشقة المتوسطة من القمل هذه ضرورة؟ مضرة؟ تؤدي إلى مشاكل؟ الناس في السابق يتعايشون مع القمل ويتعايش عليه معه وعادي جدا، مو مثل الحين يستحون. إذا وجد القمل تستحي البنت. فيه ضابط يخص الصلاة ذكره بعض العلماء، أظن الشيخنا ابن عثيمين، وكأني قرأت فيما مضى أنها أيضا قول أيضا أقدم، ما كان من المشاق مذهبا للخشوع. فإذا أذهب الخشوع معناها أذهب مقصد الصلاة، فجاز لك أن تقعد. لكن هذا مع الأسف هذا الضابط لا ينطبق على بقية العبادات، ولا لا؟ مثل الصوم مثلا، ومثل الصلاة في البيت والجماعة، ومثل ما تقدر تطبقه هنا. فهو ضابط خاص بأداء الصلاة فقط، بينما أكثر كلام أهل العلم هو ضابط يصلح أن تطبقه على جميع العبادات. القول الثالث أنه يعتبر في ذلك أواسط الناس، فما تحمله أواسط الناس وجب على المكلف أن يتحمله. وجاز للمكلف إذا كان يتحمل أكثر منه أن يترخص بما يشق على أواسط الناس. القول الأخير قول الشاطبي رحمه الله، وهو اعتبار الاختلاف بين الناس في ذلك، يختلف كل له درجات تحمل في دينه، حتى نص على الدين، الدين له أثر في قدرة التحمل في دينه، في قوة نفسه، في قوة بدنه. ويعبر عن ذلك بقوله وكل مكلف في ذلك فقيه نفسه. أما الأول فهو فيه نوع قياس على السفر، ولا لا؟ اللي يقول تضبط كل مشقة كل عبادة بأدنى المشاق المعتبرة في تخفيف تلك العبادة، فيه قياس حالة على حالة. هل طبقها في هذا القياس قواعد القياس المعتبرة؟ أين العلة؟ هو تلمس الأقرب. كما أن هناك أناس يتحملون على هذا الضابط المشقة التي تكون في السفر المضني في الشمس المتوسطة مثلا، في ناس يتحملون وهو في وسعهم. والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والقاعدة تقول إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق. هذا اتسع عليه يا أخي، يعني عندنا 10 أشخاص فيهم 2 عندهم جلد، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب هذا يستطيع أن يقوم بالعبادة، يستطيع أن يصوم من غير مشكلة، دينه قوي، نفسيته قوية، بدنه قوي. فنقول نحن إذا بلغ الجفاف منك إلى درجة معينة في السفر المضني جاز لك أن تفطر في الحضر إذا اشتغلت أو تعبت أو وأصابك جهد وجفاف. فإذا فيه نوع من المخالفة لظاهر الآية. الخشوع ذكرنا بأن الضابط يخص الصلاة ففيه عدم شمول، كمان عليه ملاحظة في نفسه ما هي، في إرادة على الخشوع. نعم شا. ها غير منضبط، حنا كلنا في وضع غير منضبط، حتى القول الراجح فيه غير منضبط. لكن وبسأذكر قاعدة كلية في غير المنضبط، ما في مشكلة، لن يضيع أبدا الفقيه الأصولي، لن يضيع حكم المسائل غير المنضبطة، ما في إشكال. لكن في إيراد شرعي، أشرت إلى شيء من في الإيراد على القول الأول، قول العز بن عبد السلام والقرابي، الخشوع. نعم شا. طيب جيد، يختلف، بس وش معارضته للنص؟ صحيح، ما هي معارضته للنص؟ ها نعم القياس. لا هو نفس جواب زميلك، الناس يختلفون في درجة الخشوع، ما في مشكلة. لا أنا أزعم فيه مخالفة للنص، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني إذا كان في غير وسعها فإن الله لا يكلفها، وإذا كان في وسعها مفهوم الخطاب أن الله يكلفها، فكيف نطبقها على في الإيراد على هذا القول، نطبق هذه الآية؟ جيد، بس وش الصورة المقابلة حتى نصل إلى المطلوب هنا؟ أيوة، إذا كان لا يستطيع الخشوع، أنت صح هذا الضابط كذا، إذا كنت صح شيء آخر خلاص، إحنا نقول هذا ضابط خلاص، أنت تراه ضابط، ما في، نريد من يرى أنه لا يصلح ضابطا. طيب أنا بسأل سؤال، فيه درجة من الصلاح وقوة البدن تخلي الإنسان يكابد مكابدة عظيمة مع بقاء الخشوع، ممكن ولا لا؟ ممكن يجيب الحد الأدنى من الخشوع مثلا ويكابد هذا الألم اللي يأتيه، ولا حتى يتمعر وجهه، لكن في داخله ألم، ألم شديد يكابد هذا المرض أو هذا الوجع الذي أصابه بسبب القيام مثلا أو بسبب الذهاب إلى المسجد لحضور صلاة الجماعة. طيب أليس هذا مستطيع؟ أليس هذا الآن يخشع ولا لا؟ طيب ما أصابه جهد شديد ومشقة عظيمة؟ طيب أين قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها؟ هذا مو في وسعها، هذا ليس مجرد، لو كان مجرد الفعل، القدرة على الفعل، لكان الشخص الذي يموت وجب عليه ولا لا؟ وكان الشخص الذي يطول مرضه يجب عليه، يعني إذا قام ولا سجد مثلا مسوي عملية في العين، قال له الطبيب ترى الضغط في العين يزيد وترى الشبكية تنفجر، عندك مشكلة بعد العملية، ما تسجد أبدا ولا تضغط على العين بهذا الشيء. طيب هذا قادر على القيام، إنما رخصان لسبب آخر. نعم، أواسط الناس، أواسط الناس في التحمل، هذه ستأتي. نتكلم على الخشوع الآن، اللي يرى أنه ما يصح ضابط لابد نذكر الإيراد ونصح، أواسط الناس ستأتي، لأنه قول، هو قول بعض أهل العلم يعتبر أواسط الناس، وسنأتي إليه في القول الثالث، ولا جيد إيرادك جيد، لكن أنا أظن الأمر اتضح هنا، أن هناك من يستطيع القيام في الصلاة مثلاً ويصبر عليها ويخشع ويجد ألم شديد لا يحتمله بعض الناس، وهو أيضا يجد من مشقة وحرج، حرج عظيم يجد منه. طيب أين قول الله لا ما جعل عليكم في الدين من حرج، وأنت أوجبت عليها أنه إيش أوجبت عليه أنه يقوم لأنه خشع، صار هذا الضابط معارض لقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسه إلا وسع، هذا ليس في وسعه يا أخي، مو بالوسع، الوسع هو مجرد القدرة على القيام، لا، القدرة على القيام نرخص له إذا كان سيطيل أمد مرضه، وهذا يكاد يتفق عليه الفقهاء، ليس مجرد أنك قادر على القيام فأنت مكلف. فإذا من هذا الوجه ونظرا لعدم لمعارضة الأدلة الشرعية صار هذا الضابط ضعيفا بل مرجوحا.
ممكن توضح المسألة بأن تجعل رباعية؟
رباعية
يعني
الصلاة يعني؟
لا لا، الخشوع، اجتماع الخشوع مع الوسع، فهناك خشوع ووسع، هذا على القولين، وهناك عدم وسع وعدم خشوع
أيضا. خل الوسع، الوسع قد يكون هو نتكلم على الحرج
أو الحرج، فقد يكون عدم الحرج مع الخشوع هذه حالة، وعدم الخشوع والحرج هذه حالة، عدم الخشوع أو قد يكون الخشوع مع الحرج.
نعم. طيب وش تريد أن تنتهي إليه؟
أنه قد يجتمع الخشوع والوسع أحسن وسعه، وقد يفترقان، فقد يكون عنده وسع على الصلاة وقد لا يخشع، هذه ليست حالتنا. الحالة التي يعني ممكن أن تتضح أنه قد يخشع وليس بوسعه
ويصيبه الحرج، قصد
ويصيبه الحرج.
نعم، عنده حرج، يجد ألم، يجد ألم شديد،
هذه الحالة توضح ضعف هذا الضابط.
نعم، هذا ما أردت الوصول إليه، فهذا الضابط لا يصلح لأنه مصادم للنص، لأنه يخشع مع بقاء الحرج، والله عز وجل يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، أظنه يعني متضح إلى هذا الحد. القول الثالث، المعتبر أواسط الناس، والفقهاء اعتبروا أواسط الناس بأشياء كثيرة فجعلوا هذا ضابط، كيف الإيراد على هذا القول؟ بسرعة يا أخوة، يعني اللي يرى الصحيح ما في إشكال ممكن ناقشه، بس اللي يرى غير صحيح، ضابط غير صحيح. نعم، أحسنت، وهذا مخالف للنص، يعني بمعنى هذه حالة الوسط، يجي شخص تحملها أعلى، يقدر يتحمل ويصلي براحته ما عنده مشكلة، لكن نظرنا إلى أن أوسط الناس لا يتحمل هذه، لا يتحمل الحالة العليا، فقلنا لمن يقدر ترى يجوز لك أنك تجلس، وهو قادر عند التحمل البدني وعنده، لأننا قلنا الناس. كذلك أيضا إذا جاءنا شخص هو أضعف من حالة المتوسط، نقول له شو نقول له؟ نقول التحمل وخليه يجيك حرج ومشقة بحيث تكون مثل الأوسط. فهنا لم نطبق إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق، لأن إذا ضاق الأمر اتسع نقول للشخص القوي الجلد، نقول يا أخي ما يجوز ترجع إليها، أنت الآن اتسع لك الأمر فيضيق عليك فيجب عليك التكليف، ونقول تطبيق القاعدة على من قوته أقل من المتوسط ما طبقنا القاعدة، إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق، ما طبقناها. هنا ضاق عليه الأمر ولا وسعنا له، ولا لا؟ هذا من ناحية القاعدة الفقهية، إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق. طيب من ناحية الأدلة، تفضل. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومن لم يكن في وسعه فإن الله لا يكلفه، فنحن الآن أعفينا القوي الأقوى، نسميه الأقوى، أعفيناه عن التكليف وقلنا اجلس لأنك تعود إلى حالة التوسط، وحملنا العاجز، مو بالعاجز الذي عليه حرج، حملناه التكليف وخالفنا قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما جعل عليكم في الدين من حرج، فهذا أعفيناه حين خالف بمخالفة المفهوم، واللي تحت بمخالفة المنطوق، ما قال ما جعل عليكم في الدين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا لا؟ خلاص هذا صاحب القوة الدنيا، هذا كلفناه ما لا يطيق، هذا مخالف للمنطوق، والآخر مخالف للمفهوم، والمفهوم كله المنطوق معتبر كالمفهوم أو المفهوم معتبر كالمنطوق. فإذا اعتبار أواسط الناس فيما يظهر والله أعلم هو ليس ضابطا صحيحا ويصادم هذه النصوص. القول الأخير للشاطبي هو الذي في نظري يسلم من هذه الاعتراضات، فمن قدر على التكليف بقوة دينه بقوة بدنه بقوة نفسه وجب عليه أن يؤدي العبادة، ومن عجز عن ذلك أو أصابه حرج مشقة أو لم يصبه حرج مشقة وجب عليه لم يجب عليه إذا أصابه حرج مشقة أن يفعل ذلك. وهذا في الحقيقة يشهد لهدي النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يتلقى من الصحابة الأعذار، هل كان يسألهم يعني على قول الجمهور بأن كفارة الجماع في نهار رمضان على الترتيب، دعنا نطبقه على أساس قول الجمهور يكون فيه نوع من الإلزام. طيب هو طلب يعني التعرف على حالة الأعرابي البدنية حين قال صم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع. وفي حديث الذي ظهر عن زوجته حين أمره بالصيام ماذا قال؟ ها؟ وهل أصابني ما أصابني إلا من الصوم؟ يعني يقول أنا عندي شبق، قال صم شهرين، قال الحين في شهر ما صبرت. ما قال الرسول لحظة شوف وش قدرتك، نسأل زوجتك أنت عندك شبق ولا ما عندك شبق ولا خلاص. هو يقول أنا ما أستطيع أني أصبر ولا أستطيع أني أصوم. وكذلك قصة كعب بن عجرة في أتؤذيك هوامك يا كعب، ما سأله وش مقدار الألم وش مقدار الحكة، تذهلك تذهب خشوعك تفعل حرج. ومثله ضربت مثال أكثر من مرة في هذا الدرس وفي غيره في النواحي المعنوية، بعض الناس يمكن يذهب إلى المسجد ويذهب إلى السوق ويذهب إلى مركز التموين في لباس رياضي فضفاض بس بنطلون وفنيلة ويطلع يصلي ويروح مركز التموين ما عنده مشكلة، لكن أخوه الثاني يحتشم ما يقدر، هذا ما لقى ثوب وذا ما لقى ثوب، نقول هذا يجب عليك أن تشهد الجماعة، نقول ذاك ما يجب عليك أن تشهد الجماعة ولا لا؟ هذا نفسي حملها يجد حرج، وده يدفع مبلغ كبير من المال ولا يأتي أمام الناس بهذا اللباس. بل بعض مو بس فقط لباس رياضي فضفاض، أنا أقول طبعا غير الفضفاض لأنه قد يكون محرم أو مكروه، نتكلم على البدلة الجائزة التي لا تصف العورة، بل أحيانا حتى قميص المنزل، القميص المنزلي يكون مقطوع إلى نصف العضد، ما يستطيع ما يقدر ويرى على نفسه أعظم المشقة. طيب ما أعطيناه ما جعل عليكم في الدين من حرج، وينه ما أعطيناه؟ لا أطلع أنت خلاص، العورة ستر العورة مكتمل عندك، رح صلي يا أخي. ولبس البنطال جائز، بنطال البدلة الرياضية ما هو بحرام، البس البنطال يا أخي وخلك في آخر الصف ودور لك شيء تتلثم فيه. ولهذا من أحسن ما وجدت في هذا هو كلام الشاطبي، والوقت لا يتسع لهذا، أرجعوا إلى كلام الشاطبي فقد يعني أطال فيه النفس نوعا ما. نسأله لا ما تسأله ما عليك منه، خلاص أنا سألته قلت تقدر تروح تصلي، قال لا ما أقدر خلاص. يعني في بعض الناس يستفتون طلاب العلم وإذا قال له نزره نهره نهره أنت ما تقدر، أنت شاب نشيط، ما هو صحيح، ما عليك منه يا أخي، بينه وبين الله عز وجل. هذا إذا كنت قاضي ولا كنت محتسب ولا كنت حاكم وجاء شخص يريد أن يتنصل من الأحكام الشرعية ولا يفعل معصية ويعتذر بأعذار، هذا طبق الأواسط، طبق ما شئت، حكم سلطاني ما له علاقة. أن تريد أن تحفظ النظام العام وتحفظ الحسبة وتحفظ الحقوق العامة، أما بينه وبين الله عز وجل ما عليك من، لا تنهر أحد، أنتم طلاب علم وستتعرضون لأسئلة الناس الآن أو بعد آن، فانتبه أن إذا سأل أن تحقق معه، ما عليك من، ما أقدر عليه حرج هو سيلقى الله عز وجل به، لكن لو أنك محتسب لا، الوضع يختلف، يقول لك أنا جاهل، لابد أعرف أنه جاهل حتى ما عاقبه ولا أعفو عنه، لكن لو جاء واحد وقال لك أنا جاهل تقول له هذا يجهل، هذا يجهل، ثم يعطيه كم كلمة حارة، هذا موجود وهذا معروف وهذا معروف من الدين بالضرورة أحيانا وحتى مو بالضرورة في أقل منها، ويعلم ويدرس، أنت فردت أنت أهملت، مو بصحيح. إذا قال أنا جاهل ما عليك منه، هو جاهل خلاص انتهى، لأن بينه وبينه. لكن لو جاء واحد فعل معصية في مشهد عام نقول له أنت، قال أنا جاهل، لا بد تحقق منه فقد أعفيه، أما أن يكون جاهل فعلا فأعفيه، يكون عالم أو مثله يعلم، هو لازم عالم، وقد يقول أنا ما أعلم لكن مثله يعلم فأعاقبه، أو يكون مشكل مثله يعلم أو لا يعلم، فالأصل العفو ولا لا؟ وهذا الذي أريد أن أشير إليه، الجهة اليمنى فيها رخصة واضحة ولا لا؟ فيعفى منها، الجهة اليسرى ليس فيها رخصة واضحة فلا يعفي نفسه، نتكلم وإن كانت للحاكم وللمحتسب فنقول لا يعفيه الحاكم، ففرقوا بين الأمرين. بس دعني أكمل هذه، وهي موضوع الإشكال. وش الحالة الثالثة؟ وش اللي بقي؟ على اليمين رخصة واضحة وعلى اليمين تكليف واضح، وش اللي في الوسط؟ ها؟ المشتبه، وش كيف أعالجه أنا بالقواعد الفقهية والأصولية؟ نعم. لا خل الجهل، خلنا في المشقة. طيب هذا منحى قد يكون صحيح، لأن الأصل في الشريعة اليسر، لكن يرد عليه أن الأصل في الشريعة التكليف، التكليف والقيام بما أمر الله عز وجل به، وأنت الآن شاك في صحتها، فالأصل بقاء التكليف، هذا إذا مشرع هنا. ولهذا اعتبروا هذه يا إخوان قواعد، كل فقيه يخرج الفروع التي تتجدد عنده بناء على ما يراه، يعني الذي يقول الأصل في الشريعة اليسر وش يقول في المنطقة المشتبهة؟ أنها مشمولة بالرخصة. والذي يقول الأصل بقاء التكليف ولا نخرج منه بالشك في الحالة فيقول الأصل بقاء التكليف. فعندنا إذن قاعدتان مختلفتان يتخرج عليها فروع مختلفة، ولذلك يختلف الفقهاء كما تعلمون بين في تقرير المسائل الفرعية بناء على الاختلاف في الأصول. حديث عبد الله بن زيد المازني الذي يجد يظن أن قد خرج منه ريح، الإمام مالك يقول الجمهور يقولون يأخذون بظاهر الحديث فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، الإمام مالك لا، يقول بأن الأصل هو وجوب الصلاة عليه ولا يرتفع عنه هذا بالشك. فلاحظ هنا، انظر كيف بناء الأصول في هذه المسائل. أنا لا أريد أن نطيل النقاش وش أصح الأصلين، أنا الذي أراه هو بقاء التكليف، لأن وش العارض في المسائل المشكلة؟ العارض ما هو؟ العارض هو المخفف ولا لا؟ هو أسباب التخفيف عارضة، يعني عندنا أصل في بقاء التكليف، والتخفيف عرض على هذا الأصل، فإذا عرض نبدأ نبحث قبل أن ينزل أو ننزله على الواقع سبب التخفيف، ننظر هل هو يقيني ولا غالب على ظن؟ وش هو هنا؟ يقين؟ الجواب لا. غالب على الظن؟ لا، لأنه كان غالب على الظن ألحقناه بالرخصة، هو مشكوك فيه. فهل يجوز أن أسقط التكليف بأمر مشكوك فيه؟ فلاحظ إذن أن كل الأصناف الثلاثة أو الأحوال الثلاثة كلها قد غطيت بإيش؟ قد غطيت بالحكم الشرعي. ويقول المصنف رحمه الله: ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب. تقول أنتم قلت لنا يا أخي ما فيه تحقيقات ولا فيه تقارير طبية، والمصنف يقول لا يصلي مستلقي إلا بقول طبيب، كيف؟ أول هل ترون المصنف يعارض ما قررناه؟ خلكم جريئين، ما يخالف، نسمح لكم يا غير. ها؟ يخالف؟ أنا أرى لا يخالف، كيف؟ ها؟ لا المصنف ما قال أنت 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 قدر قدرتك، فمعنى خالف القاعدة ذكرناها ولا لا؟ ما لم يحل إلى المكلف، وإنما أحال إلى الطبيب، يذهب إلى الطبيب حتى يأذن له حتى تباح له الرخصة. الذي أراه أنه لا يخالف ما ذكرته من القاعدة. لماذا؟ رغم أن الظاهر ظاهر كان المصنف يدل على المخالف، يعني حقق معه طلب منه شهادة الطبيب ولا لا؟ طيب نعم. ها؟ لا، احنا قلنا في قدرة مع المشقة يا شيخ، القدرة ليست هي الضابط، أنا أقدر لكن عليه مشقة، عليه حرج. كلام المصنف إيه هذا محل الإشكال الآن. القدرة وش الآن؟ هي محل إشكالنا الآن. القدرة هل عجز المطلق ولا كيف تقدرها؟ أنا أقول كلام مصنف، أنا كلامي حين قلت بأنك لا تحقق معه ولا تطلب من الشهادات ولا هذا، المصنف يقول جب تقرير، إذا بغى يفتي قال جب تقرير. على من؟ أحسنت، هذا الجواب، هذا أمر يخفى عليه، يعني بمعنى يقول الطبيب على سبيل المثال، يقول الطبيب يقول أنا أقدر أقوم، أقدر أسجد، لأن أنا مسوي عملية أقدر أسجد، تجد ألم؟ قال لا ما أجد ألم، لكن الطبيب قال لك شيء خفي لا تعرفه أنت، إذا سجدت سيؤثر عليك دون أن يصيبك ألم ولا مشقة ولا حرج ولا شيء، فإذن في التخفيف أكثر، أنت خذ بقول الطبيب إذا قال لك صل قاعدا، إذا قال لك لا تسجد، طيب أنا أقدر سجدت مرة وقدرت وسجدت ولا عندي حرج، نقول وإن كان، تأخذ هنا بقول الطبيب. فإذن ليس هناك معارضة بين ما قرر هنا وبين ما ذكره المصنف رحمه الله. نعم، نعم، لسبب خفي، نعم كما ذكر زميلك، صحيح. طيب أيضا ما نقف عنده، احنا شرطنا أن نتكلم على القواعد والكليات، لأنه ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام. أيضا السفينة الناس يختلفون، تجد هذا يجيب معه أدوية عن إذا ركب السفينة يجيب معه أدوية عن الدوار، واحد ما يجي دوار، ما يجي دوار البحر، ورأيناهم مرة حنا في السفينة شخص يدوخ ويسقط وشخص يترنح وشخص والناس يختلفون في هذا، فالقاعدة لا تتخلف عن هذه المسألة. من سافر سفرا مباحا أربعة برد، هذا يا أخوان ضابط، ويتخرج عليه فروع متعددة في اعتبار السفر، اعتبار اليمين، اعتبار الصلاة، اعتبار القصر الصلاة، اعتبار الجمع، إذا حلف الإنسان أن لا يسافر فسافر ولا لا، أحكام فروع تتخرج على اعتبار أن هذا سفر أو ما هو سفر. فهنا الضابط ذكر المصنف أن السفر الذي تناط به الأحكام الشرعية هو أربعة برد، وهو يقدر تقريبا بين 82 كيلو إلى 90، بعضهم يقول 80، مشايخنا على أنها 80 كيلو. الضابط الآخر ما هو؟ العرف. لكن شو القاعدة الكلية يا إخوان اللي تخرج عليها هذا الفرع؟ القاعدة الكلية شو اسمها؟ كل اسم ليس له حد في الشريعة ولا في اللغة فمرده إلى العرف، وهذا عليه جمهرة الحقيقة من علماء المذاهب الأربعة على اعتبار العرف. إذن هذه هي القاعدة الكلية أو الأصل الكلي، وهذا يتخرج عليها كل شيء، كل شيء يتعلق بالسفر، موضوع الجمع، موضوع القصر، موضوع الأيمان، موضوع التيمم، وموضوع المسح على الخفين. تجد أن هذا منبث في كثير إن لم يكن أكثر أبواب الفقه. وهذا الصحيح يا إخوان، لو كان هذا لحظة شوي، إذا كان هذا مما تبينه الشريعة، لا 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 بينها النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يكون أربع برد والناس يسافرون في السنة مرة مرتين وثلاث، ثم لا يقول لهم بأن هذه أربعة برد، مثل ما بين في جميع الأحكام المحددة، عدة المطلقة وعدة المتوفى عنها زوجها ومدة المسح المسافر ومدة المسح المقيم. فإذا لم نجد في الشريعة شيء يدل على تحديد السفر، ولم نجد شيء في اللغة أيضا يدل شيء على تحديد السفر، ما الذي بقي؟ بقي العرف، فصارت هذه قاعدة كلية وأصل تتخرج على جميع الفروع التي ستمر علينا في أبواب الطهارات وأبواب الصلاة والجمع بين الصلاتين ولا صلاة أهل الأعذار، كل هذه منطبقة على هذه القاعدة. طيب، إذا فارق عامر قريته، أريد التطبيق منكم هذه المرة، كيف نطبق مسألة اعتبار المفارقة أو عدمها؟ يعني بعض الفقهاء يقول، هو شاذ جدا، يقول إذا نوى من بيته، يعني يصلي في بيته خلاص، مدام أخذ أهبته ونوى في بيته فيصلي في بيته، يقصر ويجمع ويفعل ما يفعله المسافر. القول الثاني أنه إذا خرج من بيته وقد أخذ أهبته الكاملة، لا يريد أن يرجع لا إلى بيته ولا أن يذهب إلى مشوار داخل البلد، وإنما خرج لا يريد إلا السفر. القول الثالث اعتبار مفارقة عامر القرية. وش الأدلة وش الضوابط؟ ما هي الأدلة وما هي الضوابط في على هذه الأقوال؟ أو ما هو الصحيح من هذه الاتجاهات؟ نعم لا، هذه تفاصيل، هذه ما هو مشكلة، لأن بعضهم يقول هل تدخل المزارع وتدخل المحطات مثلا، هذا باب آخر. هم المقصود إذن على قول الجمهور اعتبار مفارقة عامر البلد. طيب هذا عليه دليل؟ ما الدليل عليه؟ فيه دليل؟ أنا لا أعرف دليل، لكن هناك جمع من السلف، أبو بصرة الغفاري وأنس بن مالك وسليمان بن موسى والحسن بن يسار البصري وعطاء بن أبي رباح، وجمع يرون أن الإنسان يعد مسافرا إذا أخذ أهبة السفر وخرج من بيته. هذا قول ومعتبر وله قوة. طيب هل تطبق عليه قاعدة الأسماء المطلقة في الشريعة؟ العرف يعني، من خرج من بيته هل يعد عرفا مسافرا؟ أنت ما جبت لي الدليل على مفارقة العمران. لو قال واحد تفضل تقهوى معي، ايش تقول له وانت مربط عفشك ولا تبي الا المخرج؟ تقول سأسافر ولا تقول انا مسافر؟ ها، أنا ما أعرف دليل، لا أعرف دليل على مفارقة العمران، إلا أنهم قالوا الضرب في الأرض. يا أخي الضرب في الأرض هذا هو الوصف الرئيسي للسفر، أنك تخرج من البلد، فإذا ما خرجت من البلد بإجماع أنك ما عندك، لست مسافرا. لماذا جعلنا العامر هو الحد؟ أراهن قول هؤلاء من الصحابة والتابعين هو موافق لقاعدة العرف، فهو قول قوي خلاف النية. النية لا تنفع بشيء في الحقيقة، مجرد النية، أن نويت وأنت في بيتك. نعم. سم يعني هذه قرينة لكن ترى ليس الدليل، لا يلزم أن تكون دليلا. وهو إذا ركب دابتها، أنا ما عندي إنها إذا استقلت في البداية ترى في الإحرام هذا، لأن ثبت عندها أنها أهل ثلاث مرات، مرة حين ركبت دابة في الميقات، ومرة حين استقلت به دابته في البيداء، هذا اللي أعرف الإحرام، لا أعرف أنه دعاء السفر، لا أعرف، يحتاج إلى تحقيق حتى تكون قرينة يعني مؤيدة لقوله، نحتاج إلى تحقيق أنه ما قالها إلا بعد الخروج، لا أدري. لكن العلماء ترى يذكرونها في باب ركوب الدابة، عند ركوب الدابة نحتاج أن نرجع، أنا ما بحثتها، لكن نحتاج أن نرجع إلى ألفاظ الحديث لتحقق من هذا. نعم، لا هذا ما في دليل، ترى هذا ليس فيه دليل، لأنه وافقتها الصلاة في هذا المكان، قد يكون خرج قبل الظهر ولم صلى في الرحبة إلا في هذا الوقت، فالدليل محتمل كون صلى في المدينة أربعا ثم صلى في ذي الحليفة ركعتين وهي خارج المدينة، هذا محتمل، وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. لكن لا نقول بالترجيح المطلق، لكن نقول القول له قوة، فقد تنطبق عليه قاعدة في الأسماء المطلقة. طيب، في قواعد هنا يا أخوان، قوله وإن أحرم ثم سافر أو في سفر ثم أقام أو ذكر صلاة حضر في سفر أو عكسها، في الأخير قال يتم صلى صلاة مقيم، طبعا مع أحكام أخرى، في ضوابط ممكن تستخرجها لنا، ضوابط كلية ممكن نخرج عليها فروع، ما هي الضوابط؟ نعم يا شيخ، ها؟ الإتمام في السفر، لا احنا عندنا الآن يقول إذا أحرم ثم سافر أو في سفر أو ذكر صلاة حضر في سفر أو سفر في حضر، وش الضوابط الكلية في هذا؟ في قواعد يذكرها العلماء دائما. لا أنا ما عندي شك، أنا ليس عندي شكوك، أنا نسيت صلاة في الحضر فذكرتها في السفر، نسيت صلاة في السفر فذكرتها في الحضر، ما عندي أي شك، كلها أي أحسنت، هذه من ضمن القواعد الضابطة هنا، بس نريد أن نتحقق من صحة هذه الضوابط. العبرة في التكليف بوقت العمل، أنا مخاطب حين ذكرت، فذكرت أنا الآن مسافر ولا مقيم، أنا الآن نسيتها في الحضر لكن ما ذكرت إلا في السفر، متى بدأ الخطاب؟ في وقت السفر. طيب أنا مسافر، إذا المخاطب بأدلة السفر وأدلة الرخصة، وهذه تعتبر ضابط يتخرج عليه هذا الفرع لو صححنا هذا الضابط. في قاعدة أخرى يرددونها العلماء كثيرا، القضاء يحكي الأداء، أي أن ما تفعله في قضائك، ما في أدائك تفعله في قضائك، هذا أيضا ضابط يتخرج عليه فروع مختلفة، ترى اللي يقول بالضابط هذا باعتبار وقت التكليف، وقت الـ إيه نعم، وقت الذكر، الاعتبار هو وقت الذكر، هذه ضابط، هل أنا مكلف أو دقيقة شوي. بعض العلماء مثل ابن قدامة طبعا حكى الإجماع، حكى عن ابن المنذر طبعا، وإجماع ابن المنذر يعني بعض العلماء يتعقبها في هذا على أن من نسي حصلاة في حضر ثم ذكرها في سفر أنه يصليها تامة، وإنما وقع النزاع في من نسي صلاة في سفر ثم ذكرها في حضر. في هذه الحالة قول الجمهور أنها يصليها تامة، يعني دائما غارم، دائما يصليها تامة. القول الثاني الحقيقة في مسألة من ذكر صلاة في من نسي صلاة في حضر فذكرها في سفر لمحل الإجماع، الإجماع متعقب. ابن عبد البر رحمه الله القرطبي ذكر هذا القول عن جمع من التابعين، منهم إسماعيل بن علي، ومنهم الحسن بن يسار البصري، واختارها الإمام الطبري رحمة الله تعالى عليه على أن من ذكر صلاة، من نسي صلاة في حضر فذكرها في سفر أنه يصليها صلاة مسافر، على قاعدة التي ذكرها زميلنا، وهي العبرة عند الخطاب بوقت الصلاة التي وقع بها الذكر. ومن حيث المعنى أن مقصود الشريعة هو التخفيف، ولا لا؟ أنا أحتاج إلى هذا التخفيف الآن. دعونا من شخص أهمل، ما نسي، أهمل، ترك الصلاة وخرج وقتها مهملا حتى سافر، أقول دعوها فقط لأنه لا عذر له، الخطاب معه من أول من وهو في البلد وحتى خرج الوقت، والخطاب متوجه إليه، فقد يتوجه لأنه يصليها تامة. لكن الإنسان غير مكلف، عنده عارض من عوارض الأهلية، فهذا هو المشكل. لا شك من حيث الأدلة والله أعلم والتعليلات أن قاعدة اعتبار، قاعدة الكلية باعتبار وقت التكليف، أنها هي الأقرب إلى الأدلة الشرعية، وهي اللي اختار الإمام الطبري وذهب إليه ابن علي وعلي بن المديني والحسن بن يسار البصري وغيرهم. هذا جمع كبير الحقيقة، منهم متقدمون ومنهم متأخرون، لكن الأحوط بما أنه قد حكي الإجماع عن ابن عبد المنذر ونقلها عن أئمة وعلماء كابن قدامة رحمه الله وغيره، لا شك أن الأحوط الإنسان يحتاط في هذا، وإن كانت يعني مخالفة لقواعده وأصوله. ولهذا القاعدة هنا التي خرج عليها هذا الفرع لو صحت، العبرة في الخطاب بالعبادة هو وقت فعلها بعد الذكر، في غير حالة النسيان أنا نتوقف عنها. يعني طيب، أو يتم بمقيم أو ما يشك فيه أو أحرم بصلاته يلزمه إتمامها فسدت أو عادها أو لم ينوي القصر عند إحرامها أو شك في نيته أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام. هنا ما هو المعتبر؟ إحنا عرفنا المعتبر في السفر، ما هو المعتبر في الإقامة؟ طيب يقول العلماء 4 أيام، مش دليلهم؟ ما هو دليلهم؟ نعم، كيف كان دليل؟ طيب قصد، لا قصدك قصد أن يقيمها. طيب وين الدليل إن هي الفارق بين حالة المقيم وحالة المسافر؟ هو صحيح، هو صحيح أن الرسول جاء يوم 8 وهو ينوي لن يغادر مكة إلا في يوم، جاء في يوم 4 عفوا، ولن يغادر مكة إلى منى إلا في يوم 8، صحيح. هل هذا دليل يا إخوان ولا احتياط؟ احتياط. هذه أقل مدة، هذا هو المعنى، أقل مدة نجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم مكثها وهو لا يريد الانتقال، وما زاد عليها فهو إيش؟ مشكوك فيه. فنرجع إلى أصل التكليف، وهو الاتيان بالصلاة التامة. طبعا هذا معارض بالنص ولا لا؟ وذكر ابن القيم في زاد المعاد قال إن النبي صلى الله عليه وسلم فتح أكبر مدينة في الجزيرة العربية وهي مكة، هذا بيفتحها في 4 أيام. طيب فتحها إن شاء الله في يوم، اللي يفتحها في يوم يفتحها في يوم ويرجع، ما في جيوب مقاومة ولا فيه سرايا تلاحق الفلول ولا فيه تأمين أطراف مكة ولا تأمين البوادي المجاورة والأرياف المجاورة. أي عسكري بالمعنى البسيط يعرف أنه مو دخلت المدينة وانتهيت، دخلت مكة أبدا. أما هدي الصحابة فأكثر من أن يحصى. ابن عمر رضي الله تعالى عنه بقي 6 أشهر وهو نازل ينتظر ذوبان الثلج، الثلج ما يذوب فيه نص ساعة ولا ساعة ولا يوم ويومين، جلس 6 أشهر. ومسروق جلس ابن الأجدع جلس 2 سنين يقصر الصلاة وهو نازل. فالأقرب إذن بما أنه لم يثبت دليل، لا عندنا دليل على اعتبار الإقامة لا من الشريعة ولا من اللغة، فما الذي يبقى؟ الذي يبقى هو العرف، والعرف الحقيقة لا يقضي بالإقامة إلا الموظف اللي يسكن والطالب الذي يستقر للدراسة 2 أو 3 أو 4. ونفس القضية يا أخوان، بعض الناس هذا لا ينضبط، هذا لا أعرف ما هو، لا أدري، نفس القضية. إقامة يقينية ولا لا؟ الأحوال 3، فيجب فيها إيش؟ الإتمام قطعا، أو نقول ترك الرخص لأنه فيه رخص كثيرة، فيجب تطبيق أحكام السفر الإقامة قطعا، وهنا يقين بأنها سفر فيجوز فيها الرخصة قطعا ولا لا؟ وش البقي؟ بقي المشكل كيف نعالجه؟ نعم، ها؟ أحسنت، هذا صحيح. ومثل السفر أيضا غرم، نرجع إلى الأصل. أن طلعت مسافة 60 كيلو أنا شاك، لا متساوية الأطراف، وش الأصل؟ أنك مقيم، فتستبقي حكم الإقامة. كذلك أنت جاي 2000 كيلو ثم نزلت في هذا البلد، الأصل أنك إيش؟ مسافر. أنا شكيت، أنا فيه جلست 20 يوم، شهر، شهرين، أنا شاك. ولذلك الإقامة يا أخوان يعتبر فيها المكان. الناس ما يقيمون، مثل أهل الحضر ما يقيمون في البريات، فهذا في حقهم لا يعد مقيما. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله ثبت عنه في إحدى الروايات أنه لا يرى وجوب الإتمام في بلد لا تقام فيه الجمعة، لأنه مو بلد صالح للسكنة. تجي في بلد في وسط الصحراء ما في إلا الحنابلة يهرون 40 يوم 40 شخص لإقامة الجمعة، بلد ما في إلا 10 أشخاص في قلب الصحراء تمشي 100 كيلو حتى تنزل فيه، هذا كأنك نزلت في برية. اعتبار المكان، صلاحية المكان للإقامة، هذا مذهب الحنفية ومذهب المالكية ومذهب الحنابلة، اعتبار صلاحية المكان، اعتبار نوع السكن، اعتبار المدة، اعتبار الارتباط بالمصالح، مجموعة أوصاف عرفية تجزم بأنك أقمت فتسقط الرخص، تجزم بأنك لم تقم أو يغلب على ظنك فتبقى على جواز الرخص. تشك في ذلك ترجع إلى الأصل وهو حالة السفر. لا، إحنا الآن مسافرين، إحنا يعني الشخص اللي يجي 10 أيام يبي يخلص شغله ويمشي، هذا واضح، أو حتى 20 يوم حتى شهر، هذا واضح إنه ليس مقيم، ولا ينسبه الناس ولا يقول هذا بلد فلان ولا هو سكن فلان ولا مكان عمل فلان. لكن إذا نزل، لحظة شوي، إذا نزل في البلد وأقام فيها وصار مدرس وصار طالب، يقولون ينسبونه إلى البلد حتى ينسب كما يفعل العلماء، فلان المكي وفلان الهاجري، هذه النسبة إلى هجر طبعا على غير قياس، ما تقول هجري، فلان البغدادي وجلس عند عالم يطلب العلم 1 أو 2 أو 3 أو أقل، أو حتى لو 2 أو 3 يعني. فالعبرة بالعرف، ما أغلب على الظن يمين اعتبرنا فيه الإقامة، وما أغلب على الظن يسار اعتبرنا فيه حالة السفر، وما شككنا فيه رجعنا فيه إلى أصل السفر، فهو مغطى بالأحكام والقواعد الفقهية، وعليه يتخرج ما لا يحصى من تفاصيل الأعمال. وبه تفهم هدي الصحابة اللي يجي 8 أشهر ويقول لابن عباس اقصر، ومسروق في السلسلة، السلسلة هذه ليست بلد، هذه مكان في الصحراء ينصب لتأخذ العشور من النصارى والزكوات من المسلمين بس، فهو والي عليها، ليست قرية، ليست بلد. طيب أخيرا الملاح يا إخوان، الملاح، الملاح ملاح السفينة، كيف نطبق القاعدة عليه؟ وخلونا شوي يعني نأخذ الجانب المرة الأيمن، في السفن تصلح قرى يقطنها حول 8000 نسمة، 8000 نسمة. واحد الأخوان أرسل لما سألته أرسل لي صور هذه السفينة، طبعا فيها سكن وفيها بنايات وفيها ملاعب وكرة قدم وفيها مسارح وفيها مسابح وفيها ميدان عدو وفيها مولات ضخمة جدا. خلونا من اللي يركبها ليسافر من مكان إلى مكان، هذا ربما يغلب على الظن أنه مسافر والله أعلم، لكن خلونا في الموظف، يقول فيها 2000 موظف ولهم غرف ولهم سكن وأهلهم معهم ويستفيدون منها المنتجعات في وقت الذهاب والإياب، وهذه حياته، موقع عقد مدة 5 سنوات يشتغل فيها السفينة، كيف تطبق القواعد عليه؟ نعم تفضل. ها وش يصير، مقيم ولا مسافر؟ طيب هذا جيد، هذا مقيم، هذا رأي الإمام أحمد رحمه الله، مو في السفينة اللي طولها 450 متر وعرضها أكثر من 35 متر، لا، الإمام أحمد يقول ملاح اللي معها، اللي معها الفلوكة على ما قالوا هذا، ويروح ويجي مع السفينة، إلا أن في بعض الروايات قال يكون معها تنوره، شوف لاحظ اعتبر بعض الأوصاف، هو ما شاف السفينة السياحية وش يقول عنها يعني، قال إذا كان فيها أهله وتنوره، يعني يحط فيها مخبزة ويحط فيها أهله، فيقول الإمام أحمد بأنه مقيم. نعم، فهي إذن من المسائل المشكلة، إذن هي من المسائل، أنا أقصد للموظفين والملاحين من المسائل المشكلة، لكني أميل لأنهم مقيمون مدينة. ها؟ نعم، فالإمام أحمد تراه لمح والتفت إلى الوصف، الوصف العرفي، اعتبر وجود الأهل إذا كان معه أهله وفيها تنوره، هذا في السفن الكبيرة يظهر عندهم، فهو يعتبره مقيما. وفيها تأمل، وأنا سألت الحقيقة، سويت استبانة سريعة المجلس فيه يمكن 20 شخص يعني من المخالطين للناس ومن عامة الناس، وليس عندهم يعني تأثر فقهي، طالب العلم في الغالب أنه يعني يتأثر بالاختيار الفقهي، إذا قلت هذا سفر قال لي 80 كيلو كيف؟ لا عرفا، نعم عرفا خلاص، لأنها مبرمج، نعم خلاص استقر في ذهنه، لا تستطيع أن تغيره أبدا. فانقسموا الحقيقة في مسألة الملاح، الملاح في مثل هذه السفن انقسموا، قال كيف هذا مسافر ويعبر، وجاء المسافرون، جاء السفينة المسافرة، أنا أراه مسافر، وناس قالوا لا كيف هذا عنده وسائل من وسائل الترفيه ما ليس في قريته والراحة، ومدارس عفوا أيضا، فيها مدارس وفيها تعليم وفيها يعني مهيئة ل2500 شخص يبقون فيها مدة طويلة، فيها مدارس وفيها مطاعم وفيها مسارح وفيها ملاعب وفيها مسابح، فإذا هي لا شك أنها مشكلة، لكن لنقول على قول أحمد في اعتبار وجود الأهل والتنور كما قال أنها حالة إقامة. طيب لو سلك طريق أبعد كيف نطبق عليه القواعد، نخرج الفرع هذا على القواعد؟ نعم ممتاز. ما في قاعدة في الحيل؟ في الحيل، ها الحيل، الحيل واحد توه متزوج ما شاء الله وبدل ما يطلع من هنا قال لا بطلع مع الطريق الثاني، وراح يطلع طريق ثم جامع أهله في نهار رمضان. والله اللي بيحسده بيفتي بأن عليها كفار. أرى اعتبار الحيل. نعم، افترض أنك اخترت هذا الطريق مثلا لكونها آمن، أكثر أمن من الطريق الآخر، اخترت هذا الطريق لكونه مثلا مربع فيه ربيع، أنت تبغى تشوف الربيع مثلا، لا قصد لك في الترخص أو الفطر أو أداء الصلاة. إذن أنا أعتبر قاعدة الحيل المنطبقة هنا ويتخرج عليها هذا الفرع لنستثني من الأصل. يعني الكلام كما ذكرت أن المعتبر هو المسافة، هذا الأصل، ما لم توجد حيلة فنرجع إلى قاعدة الحيل ونخرج هذا الفرع على قاعدة الحيل. هو سافر ليفطر لكنه ما أخذ الطريق الآخر لكونه سيزور قريب، لكونه آمن، لكونه مربع، لكونه لأي سبب من الأسباب، وإنما أخذه ليفطر، أخذه ليجامع، فنقول لا رخصة لك. فهذا أيضا أصل في الحقيقة، هو يستثني من الأصل الأول، والله أعلم. إيه تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فصل. من سافر سفرا مباحا أربعة برد سن له قصر رباعية ركعتين إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه، وإن أحرم حضرا ثم سافر أو سفر أو سفرا ثم أقام، أو ذكر صلاة حضر في سفر أو عكسها، أو أتم بمقيم أو بمن يشك فيه، أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها فسدت وأعادها، أو لم ينوي القصر عند إحرامها، أو شك في نيته، أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام، أو ملاحا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد، لزمه أن يتم. وإن كان طريقان
لاحظ هنا: أو ملاحا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد، كان هذا القيد أنه إذا كان له مكان إقامة يأوي إليه فخروجه سفر. ترى هذا قيد عرفي، ترى يعني هذا منين جاب في دليل عليه؟ ما له دليل، هذا عرفي وفعلا. يعني إنسان يجي مثلا يسافر له ستة أشهر ثم يقيم ستة أشهر، كان على هذا المعنى بأنه يعتبر مسافر، كان تميز حالة سفره من حالة، لنقول حالة إقامته من حالة خروجه. فهنا اعتبر الوصف العرفي، نتفق عرفنا ولا نتفق شيء آخر. ستة أشهر طويلة ويقيم، لو جاء إنسان عنده دراسة ستة أشهر وبقي ومكث وجاب أهله وأولاده وارتبط بمصالح البلد، ربما نقول بأنه مقيم. ما فرقنا إذا ركب السفينة السياحية وأخذ أهله معه، ذا نقول أنه مقيم هنا في السفينة لطول المدة التي مكثها، ومقيم في بلده مثل الإنسان عنده زوجة في بلد وزوجة في بلد آخر، يعتبر مقيم في البلدين. نعم.
وإن كان طريقان فسلك أبعدهما، أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر، وإن حبس ولم ينوي الإقامة، أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة قصر أبدا. قال رحمه الله تعالى: فصل. يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما في سفر قصر، ولمريض يلحقه بتركه مشقة، وبين العشاءين لمطر يبل الثياب، ووحل وريح شديدة باردة، ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت صابات، والأفضل فعل الأرفق به من تأخير وتقديم. فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامها، ولا يفرق بينهما إلا بمقدار إقامة ووضوء خفيف، ويبطل براتبة بينهما، وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى. وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الأولى، وإن لم يضق عن فعلها واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية. فصل. وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة. ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يشغله ولا يثقله كسيف ونحوه.
عندنا الجمع إن كان فيه قواعد، أولا بس أمر مرور عاجل على أنه لا يشترط نية الجمع، فلو أنه انصرف من الصلاة الأولى ثم هطل المطر يجمع، لأن المعنى مقصود موجود وهو الحاجة إلى ترخيص الناس بعدم الرجوع على وقت صلاة العشاء، وكذلك في السفر أيضا صلى ثم رأى أنه بعد ما صلى الظهر التفت قال سنعود مرة أخرى ونقف للعصر، دعونا نجمع. وهذا أدلة ظاهرة في الحقيقة، هو قال ذكرها ابن تيمية وابن القيم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول للصحابة أن ينموا معه، ولا لا كان يترك ذلك، ما يقول أنا سأجمع. ومن المستيقن في 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 الحروب وغزواته وفي حجه كان يأتي معه عشرات الآلاف، هل كلهم بلغوا حتى ينووا؟ أبدا. فإذا هذا ضعيف، بس حتى ما نقف عنده. يعني الكلام على المشقة، كلامنا الأول يا إخوان على العجز والقدرة، الإنسان لنفسه ولا لا؟ الإنسان، وهذا ذكرها زميلكم من ذكرها في السؤال بالأمس أحد الإخوان، ذكرتها عند الشيخ. نعم، لنفسه هذا واضح ما في إشكال، أنت تقيس قدرتك وتحملك، لكن أنت إمام كيف تقيس تحمل الناس في المطر؟ كيف تضبط هذا؟ هل نقول هو من باب الولاية ومن باب السياسة الشرعية فينظر في هذا إلى الكثير المعتبر في الشرع مثل الثلث، شق على الثلث خلاص أنا أرخص البقية كلهم، مثلا الشايب المتوسط، الطفل الصغير، المريض الذي يجوز يشهد الجماعة لكنه يتأذى بالمطر وبالهواء وبالريح البسيطة الخفيفة، فتبينهم حول النصف أو ثلث وأكثر، يعني الذي يظهر الله أعلم أن هذا معتبر لأنه من باب الولاية ومن باب السياسة ومن باب التخفيف، والرسول يقول الثلث والثلث كثير، فهؤلاء كثير في هؤلاء الناس، بعضهم يقول بالأغلبية، بالأغلب بما يظنه ولو ظن يعني قريب أن هذا أغلب الناس. ما يمكن يا أخي أن تقول لابد أن كل الناس أنهم يشق عليهم حتى تجمع، مو صحيح. إذا ما المعتبر؟ العلماء جرت عادتهم في الحقيقة على اعتبار الثلث في مسائل عديدة وكثيرة، بعضها في المعاملات وبعضها في العبادات، كثيرا ما يقولون الثلث والثلث كثير على أنه قاعدة كلية يخرجون عليها مثل هذه الفروق، والمسألة الحقيقة يسيرة ونطبق عليها القسمة الثلاثية، نقول واضح أنه رخصة بالجمع فيجمع، واضح أنه ليس رخصة بالجمع فلا يحل له الجمع، تبقى المسائل المشكلة الأصل بقاء التكليف. ثم يا أخوان المسائل المشكلة الغالب أنها لا مشقة فيها دائما ولا لا؟ الغالب يعني، أو تكون فيها نصف ونصف وفيها إشكال، فإذا نستبقي الأصل. ولو قال قائل بما أن تتعلق بآخرين ولا تضبط تصرفاتهم ثم اخترت الأيسر فله وجه أيضا، وتخرج عليه مثل هذه الفروع. لعلنا نترك ما يتعلق ب يعني الحوار والمداخلات في الدرس القادم، لأن في شيء الحقيقة طويل جدا يحتاج إلى وقفات. جزاكم الله خير، شكر الله لكم، أعتذر إليكم، لعلنا نجعل المداخلات في الدرس القادم. الله